بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فقل مؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الأيمان فصل، أي في مسائل متفرقة، ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده. من حلف لا يدخل دار فلان، أي فلان من الناس، أو لا يركب دابته حنث بما جعله. الضمير يعود إلى من؟ إلى الحالف ولا إلى فلان؟ إلى فلان. حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده، هذا واضح. إذا حلف لا يدخل دار فلان ودخل دار عبده يحلف، لأن الدار التي أعطاه السيد للعبد هي ملك للسيد، لم تخرج عن ملكه، لأن العبد وما ملك بسيده. أو آجره أو استأجره، أيضا الضمير يعود إلى فلان. أو آجره، يعني هذا فلان أجر بيتا له ودخلها الحالف، فإنه يحنث لأن البيت لا تخرج عن ملكه بعقد الإجارة. أو استأجره، أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه ولملكه منافع ما استأجره. قال حلف أنه ما يدخل دار زيد ودخل دارا استأجرها زيد، هي الملك لصاحب الدار، وزيد يملك إيش؟ المنافع. فإذا دخل دار زيد المستأجر فإنه يحنث، لأن الدار الآن تنسب إلى المستأجر من جهة أنه ملك المنافع، ولازم أن تكون أن يملك الرقبة. إذا دخل دار ما استأجره الشخص زيد فإنه يحنث لأنه ملك المنافع بعقد الإجارة. قال لا بما استعاره فلان من هذه، أي من الدار أو الدابة، لأنه لا يملك منافعه، بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة. ما استعاره، إذا استعار الدابة فإنه لا يملك المنافع، إنما أباحة، فهي ملك لصاحبها ولا يملكها بالإعارة، ولكنه يملك الانتفاع، يملك الانتفاع، بدليل أنه لا يجوز أن يعاوض عليها. لو استعار سيارة أو دابة وأراد أن يؤجرها، استعارها يوما وأراد أن يؤجرها ذلك اليوم، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة، وإنما أذن له بالانتفاع، أذن له بالانتفاع ولا يملكها، فلا يجوز أن يؤجرها. إذا لو دخل بيته، بيت فلان الذي استعارها، فإنه لا يحنث، لأن المستعير لا يملك الرقبة ولا يملك المنافع. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. هذا واضح. حلف قال والله لا أكلم إنسانا، فيحنث بكلام أي إنسان، لأنه يشمل يعم، نكرة في سياق النفي، لا أكلم إنسانا، كما حلفت مريم عليه السلام أو نذرت أن لا تكلم اليوم أنسيا، إذا كلم أي شخص حلف، حتى بقولي أسكت، لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه. إذا قال أسكت هذا كلام، وهو حلف أن لا يكلم إنسانا فيحلف بأي كلام. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ولا كلمت فلانا حنث بالرسالة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الرسالة كلاما. وما كان لبشر أن يكلمه الله، ثم ذكر أنواع الكلام، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. لكن كما تقدم، إذا كان هناك نية نوى المخاطبة فلا يحنث، هذا إذا لم يكن هناك نية. النية مقدمة كما سبق، فإذا نوى المحادثة والمخاطبة بالقول فإنه لا يحنث لأنه على نيته، لكن إذا لم ينوي شيئا فإنه يصدق على المراسلة أنها كلام. وحديث ما بين دفة المصحف كلام الله، هذا الله أعلم، هذا لا أعلم أنه حديث ينظر فيه. قال: ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، لأنه لم يبدأه به حيث لم يتقدم. هذا واضح، لا بدأت فتكلم معا لم يحصل ما حلف على تركه. قال: ولا ملك له، يعني حلف أنه لا يملك شيئا. قال: والله ليس لي ملك، يعني لا أملك شيئا. ولا ملك له، لم يحنث بدين، اختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. لو قال: والله ما أملك شيئا، أو لا ملك لي، وهو يطلب شخصا مالا، فهل يحنث؟ المؤلف يقول: لا يحنث. لماذا؟ قال: لأنه لا يملك الدين، أن الدين لا يملك إلا بالقبض، فيصدق عليه أنه لا ملك له، لأن الملك يختص بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيه بالقبض، فهو يملك شيئا في الذمة. قال: على كل حال، حل نظر احتمال، لا والله لا أملك شيئا، ويطلب شخصا شيئا من المال، فهو يملك هذا الدين، يملك هذا الدين، لكن على نيته، كان يقصد ما أملك شيئا في يدي فإنه لا يحنث. وإذا أراد أنه فقير لا يملك شيئا أبدا، يعني حلف ليؤكد فقره وهو يطلب شخصا مالا فليس بفقير، فإنه يحنث على حسب نية تحدد المراد باليمين. قالوا: ولا مال له، أو لا يملك مالا حنث بالدين، لأنه مال تجب فيه الزكاة. إذا قال لا مال لي، الأولى قال لا أملك شيئا، ولا قال لا مال لي، فالدين مال، الدين مال. قال: حنث بالدين لأنه مال تجب فيه الزكاة، ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما. المؤلف فرق بين الملك وبين المال، قال لا ملك لي ما أحنث، إذا قال لا مال لي حنث، لأن الملك يطلق على الأعيان. وعلى كل حال، حل نظر، المسألة الثانية واضحة، قال لا مال لي وله دين فإنه يحنث، لأن الدين مال وإن لم يكن في يده. قال: ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، بر، لأنه ضربه بالمئة. هذه واضح، ولا يضربن فلانا بمئة. قال: والله لا أضربن فلانا بمئة، الباء الآن هذه الوسيلة، أضربه بمئة، وجمع المئة عصا وضرب ضربة واحدة فإنه لا يحنث. قال: لا إن حلف لا يضربنه مئة. فرق بين لا أضربنه بمئة، لأنه جعل المئة وسيلة للضرب وقد حصل، ولا أضربنه مئة أي مئة ضربة، فلا يبر بضربه بالمئة جميعا. ولا إن حلف لا يضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، لأن ظاهر يمينه أن يضربه مئة ضربة يتكرر ألمه بتكرر الضرب. يعني قول تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يصح أو لا يحصل بضربه 100 عصا إذا جمعت جميعا 100 جلدة. هنا قال لأضربنه 100 أي 100 جلدة أو 100 ضربة فلا لا يحصل ما حلف عليه بضربه 100 جميعا. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله إرادة خروج غير معتاد. هذا واضح. قال لأخرجن من هذه الدار يعني، أو قال لأرحلن، لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن، فإنه لا يحصل الخروج أو الرحلة لا تحصل بخروجه بمفرده، لأن هذا خروج معتاد يخرج بنية الرجوع، فلا يصدق عليه أنه رحل إلا إذا خرج بأهله ومتاعه. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، يعني متى يحنث؟ بينه بقوله إذا أقام زمنا يمكنه الخروج منها عادة، يعني تعدى ما يكفيه للخروج عادة. يعني الناس يرحلون عادة في يومين في 3 على حسب حال الشخص وكثرة متاعه، فيعطى مهلة بما جرت به العادة، يومين 3 على حسب حاله حسب متاعه، فإذا مضت المدة ولم يرحل فإنه كنا قد حنث. قال فإن لم يجد مسكنا، عندي مسكينا هذا خطأ، صار فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث، لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى. هذا عذر، هذا عذر، حلف لا يرحلن ولم يحدد، ما قال أرحل في يوم أو في شهر، قال والله لا أرحلن من هذه الدار، الأصل أنه يرحل مباشرة، لكن إذا وجد عذر لم يجد مسكنا فإنه معذور، فيعطى فرصة حتى يجد مسكنا، لأن هنا بقي لدفع الضرر. أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة. هذا يبين لنا أن الشخص إذا حلف على أمر وعجز عن فعله، حلف على فعل شيء وعجز عنه، أنه لا يحنث، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حلف على شيء وعجز أو فعله ناسيا أو مكرها فإنه لا يحنث، لا يحنث إلا إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه مختارا عالما مختارا ذاكرا. فإن فعل ما حلف على تركه، فإن فعله ناسيا أو مكرها فإنه، أو جاهلا يجهل الحال، حلف لا يأكل شيء فأكله ولم يتبين، فإنه معذور ولا يحنث لأنه لم يقصد مخالفة اليمين. إذن هنا حلف لأرحلا وأبت زوجته أن تخرج معه ولا يستطيع إجبارها، فإذا خرج وحده لم يحنث لأنه عاجز عن إخراجها. قال وكذا البلد إذا حلف ليرحلن أو ليخرجن منها، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه، لأنه صدق عليه أنه خرج منه، إذن بخلاف الدار. يعني فرق مؤلف بين الدار وبين البلد، لأن الدار يخرج منها كل يوم، فالخروج المعتاد لا يكون وفاء باليمين، أما البلد فليس الخروج منها معتادا، إذا حلف ليخرجن من هذه البلد صدق بخروجه وحده، إلا إذا قال أرحلن أو والله لا أسكن هذا البلد، هذا واضح أنه بد يخرج بأهله ومتاعه، إذا قال لأخرجن يصدق بمجرد الخروج وحده. فإن صاحبها أي الدار يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر ولا يبر إذا حلف ولا يبر إذا حلف ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم. لأن واضح الفرق بين لأخرجن من البلد إلا إذا نوى لأخرجن يعني لا يسكن يخرج بأهله ومتاعه على حسب نيته. لكن الكلام هنا إذا لم يوجد نية إذا قال والله لأخرجن من هذا البلد صح أو صدق بخروج وحده. إذا قال لأرحلن لا يصدق أو لا يقع لا بر إلا إذا خرج بأهله ومتاعه. ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه، لأنه حلفا يخرج أو يرحل وقد حصل والله لا أرحلن من هذا الدار ورحل صدق فعل ما حلف عليه، فلو رجع وسكن فلا حرج إلا لو قال والله لا أسكن هذه الدار هذا واضح، وإذا رجع يحنث لكنه حلف أن يخرج فيصدق بالخروج وإذا رجع فليس عليه شيء. قال ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف لا يخرجن أو لا يرحلن منه فيحنث بعوده. هذا واضح النية والسبب هذا يقدم على ظاهر اللفظ كما سبق. قال والسفر قصير سفر يضر به من حلف لا يسافرا ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثر معنا أحمد رحمه الله أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. على كل حال هذا على التحديد المسافة، لكن الصواب أن السفر يرجع فيه للعرف، فإذا عده الناس سفرا حنث به وما لا يعد الناس سفرا لا يحنث به. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينام ويحنث به من حلف لا ينام، أنه صدق عليه أنه نام ولو كان يسيرا. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، لأن إقراره على خدمته استخدام له. حلف لا يستخدم فلان فخدمه فلان راضيا ساكتا فإنه يحنث أن يصدق أنه استخدمه. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه، أن البلد ينتهي بنهاية البنيان. إذا فارق عامر القرية أي البنيان المسكونة فإنه خرج منه. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. وجه الاستدلال أن الفعل نسب إلى المحلوق رأسه، مع أن الحالق وكيله الذي حلقه أمره بأن يحلق رأسه، ونسب الفعل إلى من حلق رأسه، وقال فلان حلق وهو ما حلق بنفسه حلقه الحلاق لكنه أمر الحلاق فنسب الفعل إليه. كذلك فلان قصر مع أن الذي قصر له غيره، ففعل الوكيل ينسب إلى الموكل. وقوله محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم وكذا يا هامان ابن لي صرحا ونحو، وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف لا يطأ أو لا يأكل أو لا يشرب ونحوه فلا يقوم غيره مقامه فيه. هذا واضح يعني لا تمكن نيابة في مثل هذه الأفعال. ثم قال باب النذر. وأن تعريف النذر أن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النذر هو إلزام النفس بشيء لا يلزم في أصل الشرع بأي قول دل عليه. فالنذر ليس له لفظ معين، أي لفظ دل على الإلزام فإنه يحصل به النذر. قال لله علي، أو قال علي نذر أن أفعل كذا، أو قال يلزمني أن أفعل كذا، أو العهد أعاهد الله أن أفعل كذا، أو علي عهد، أو لله علي عهد، ونحو ذلك. أي لفظة تدل على الإلزام ما عدا الحلف، الحلف غير. لو قال والله لأفعلن، هذا ليس بنذر، هذا حلف ولو أحكام خاصة. لكن الألفاظ، الألفاظ غير الحلف التي تدل على الإلزام تسمى نذرا بأي لفظ كان. وأرسل الولد ما يستقى لأنه ما يعتبر، ما يستقى لأنه أكل. لا مو توكيل، يعني قال كل عني ما يمكن، الأكل ما في توكيل. لو عزمك واحد قلت والله أنا مبراهي فلان رح كل عني، هل يمكن يأكل عنك؟ ما يمكن توكيل. فإذا قال والله لا أكل أن وأرسل شخصا ما يستقى لأنه أكل، ما يحدث، يعني ما يمكن التوكيل في الأكل. قال وهو مكروه لا يأتي بخير. هذا هو الصواب في حكم النذر، أنه مكروه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا يأتي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. لكن النهي ليس للتحريم، لأن الوفاء بالنذر واجب شرعا، الوفاء بنذر الطاعة واجب، فلا يكون ابتداء النذر محرما لأنه ينذر طاعة، لكنه يكره، يحمل النهي على الكراهية لعدة أمور. الأمر الأول أن الناذر مخاطر، لأنه يلتزم شيئا واجبا قد يفي وقد لا يفي، إذن هو عرض نفسه للإثم. إذن هذا واحد، أن الناذر مخاطر، يعرض نفسه لالتزام شيء قد لا يلتزمه، وما أكثر الذين ينذرون ولا يوفون، فيكون عرض نفسه للإثم. ولا ينبغي الإنسان أن يخاطر، بل يحمد الله على العافية. الأمر الثاني أن النذر، أن الناذر قد يتوهم أن الله تبارك وتعالى حقق له ما أراد، هذا بالنسبة للنذر معلق، إذا قال لله عليه نذر شفاني أن أصوم كذا وكذا، فقد يظن أن الله تعالى إنما شفاه لأجل النذر، فلا تقع هذه النعمة موقعا في قلبه، إنما كأنها معاومة. والنعم الله تبارك وتعالى ليست لأجل فعل العبد من الطاعات، بل هي نعمة، نعم محضة، ولا يمكن للعبد أن يكافئ ربه جل وعلا. لكن الناذر قد يشعر أنه كافأ ربه، أنه قال إن شفيتني أصوم شهرا فشفاه، فظن أنه إنما شفاه من أجل الصيام، أنه إذا صام أدى شكر نعمة الشفاء. إذن هذا النذر يسبب وهما أن الله تعالى إنما شفاه من أجل النذر، فلا يشعر بنعمة الله عليه. هذا خطأ، الله سبحانه وتعالى ينعم ابتداء سواء النذر أم لم ينذر، والنذر لا تأثير له في حصول ما نذر، ما علق النذر عليه. فالشفاء ما له علاقة بالنذر، إن شاء الله تعالى شفاه فضلا، وإن شاء تلاه بالمرض استمر به، ولا علاقة للنذر بالشفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر إيش؟ يوافق القدر، يوافق القدر، فيستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. المحظور الثالث أن الناذر بخيل، لأنه لا يفعل إلا بالنذر، والأفضل المؤمن أن يشكر ربه بصيام أو صدقة أو غيره من الأعمال الصالحة من غير نذر، فالذي لا يعمل إلا بالنذر هذا بخيل، هذا وصف سيء، فلا ينبغي الإنسان أن يضع نفسه في هذا الموضع. لأن هذه ثلاثة محاذير للنذر: الأول أنه مخاطرة، الثاني أنه قد يتوهم أن النعمة مقابل النذر، والثالث أن الناذر بخيل. فلأجل ذلك نهي عن النذر. لكن لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أليس في هذه الآية مدح للنذر؟ قرنه مع النفقة وبينه يعلمه أنه يكاف عليه فإن الله يعلمه، كان فيه تحريض أو تشجيع على النذر، الله يعلمه سيكاف عليه. فهل في الآية حظ على النذر؟ فإذا قلنا فيها حث على النذر ترغيب، تعارض مع الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر. إذن الآية لا بد أن توجه بما يوافق الحديث، لأن الحديث صريح صحيح في النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، والآية محتملة ليست صريحة. أقول فيه جوابان عن الآية. الجواب الأول أن يقال ليس النذر، ليس المراد بالنذر في الآية هو النذر الخاص، إنما المراد الأعمال الواجبة، كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا في الحج، مع أن الحاج لم ينذر، لكن لما دخل في الحج صار كالنذر لأنه يجب الوفاء به. فكذلك ما التزمه العبد، يعني ما قام به من الأعمال الواجبة وما شرع فيه من التطوعات التي يجب إتمامها يكون واجبا كالنذر. نقول الآية محتملة، ليست صريحة في أن المراد بالنذر هو النذر الخاص، يمكن يقال أن المراد بالنذر هو عموم الطاعات: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وثانيا نقول إن هذا يعني لو سلمنا أن المراد بالآية النذر الخاص فإن هذا ترغيب في الوفاء وليست صريحة في الحث على ابتداء النذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فإن الله يعلم أني أوفوا به، فالله تعالى يعلم الموفي وسيجازيه. إذن الآية على كلا التقديرين ليست صريحة بالأمر بابتداء النذر، فلا تعارض الحديث لأن الحديث صريح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فكيف راغب الشارع في شيء لا يأتي بخير؟ فإذا نقول الآية ليس فيها دليل على الترغيب في ابتداء النذر. إذا نقول النذر في الابتداء مكروه، وبعد الحصول يجب الوفاء به إذا كان طاعة، النذر يطيع الله فليطيع، وليس هناك تعارض، لأنه في البداية منهي عنه وفي النهاية يجب الوفاء به. وهذا ليس فيه، قد يقول قال هذا فيه تناقض، كيف ينهى عن شيء ثم إذا فعله يجب الوفاء؟ نقول ما نهي عنه لأنه معصية بذاته، لا نهي عنه لأنه مخاطرة، نهي عنه لأنه مخاطرة، فإذا خاطر ودخل فيه فإنه طاعة، نذر صياما أو صدقة فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. والوهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يرد البخيل أن يخرج، وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يفعل إلا إذا نذر، لا يفعل إلا إذا نذر، وذلك يلزم نفسه، لكن الكريم يفعل بلا نذر، إذا شفاه الله صام أو تصدق بدون نذر لأنه كريم ويفعل بدون أن يلزم نفسه. والنهي للكراهة لا للتحريم، لا التحريم، لأنه تعالى مدح المفين به. الوفاء ممدوح لأنه طاعة، قال تعالى يوفون بالنذر، فالوفاء غير الابتداء، الابتداء مكروه والوفاء واجب وممدوح صاحبه. ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، يعني إذا نذر الصغير فإن شاء فعل وإن ترك فلا إثم عليه لأنه مرفوع عن القلم. مختار ضد المكره، لو أكره شخص عن النذر فلا يلزم. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة، أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزم كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي، قاله في الشرح لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب. حديث هذا فيه ضعف، هي رجل مجهول فهو ضعيف في هذا اللفظ، جاء عند مسلم بدون زيادة لم يسمى كفارة النذر كفارة يمين، وهذا الحديث الذي رواه مسلم بدون هذه الزيادة يدل على المطلوب، يدل على المطلوب كفارة النذر كفارة يمين. واجمع هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا نقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر شيئا لم يحدده فليس هناك طاعة معينة يؤديها، فإذا يرجع إلى إيش؟ إلى كفارة، لأنه ما نذر ما عين شيئا يلزمه الوفاء به. كفارة النذر، النذر وجد، قال لله علي نذر سواء مطلق هكذا أو معلق، سواء كان مطلقا أو معلقا، المطلق يقول لله علي نذر ويسكت، هذا نذر مطلق، والمعلق يقول لله علي نذر ألا أكلم زيدا، فإذا كلم زيدا لازمه النذر، فماذا يصنع هنا؟ ليس هناك في مثل هذه الحال ليس هناك شيء عينه من أجل أن يفي به، فماذا يصنع؟ النذر وجد وليس هناك شيء عينه، نرجع إلى حديث عقبة الذي رواه مسلم كفارة النذر كفارة يمين، لأنه لو عين لما كفت كفارة اليمين. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله على من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين، إذا نقلوه في حديث عقبة الذي رواه مسلم ومن قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومن التعليل من جهة التعليل لأنه لا يلزم بشيء لم يحدد، النذر وجد ولم يعين فليس هناك إلا كفارة يمين. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا النذر المقيد لأنه في معناه. الثاني نذر لجاج وغضب، اللجاج هي الخصومة، اللجاج الخصومة، يعني ينذر حال الخصومة والغضب، فهذا نذر اللجاج، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مال صدقة، فيخير بين الفعل لأنه نذر طاعة أو كفارة اليمين، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. هذا أيضا ضعيف، قال محشي ضعيف، فيه رجل متروك وضعيف شديد الضعف، فيه اضطراب كثير، فهذا الحديث شديد الضعف. لكن لو قال إذا قلنا الحديث ضعيف فما هو الدليل على أن من نذر لجاجا أنه يخير بين الفعل وبين الكفارة؟ إذا ضعف الحديث فما هو الدليل؟ نقول فيه دليل وتعليل، أما الدليل فهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فإن امرأة نذرت أن تفرق بينها بين عبدها وأمتها، زوجت عبدها أمتها فغضبت عليهما فقالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إلا مفرق بينه وبين امرأته، فسألت جمع من الصحابة منه ابن عمر بن عباس بن هريرة عائشة رضي الله عنهم، فأفتوها بأن عليك كفارة يمين مع أنها نذرت هذا النذر. هذا مجاز دليل، إذن هذا فتوى جمع من الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم مخالف فيكون حجة. الأمر الثاني التعليل، أن الناذر نذر اللجاج لم يقصد أن يلتزم ما نذر أو ما عين، وإنما أراد ماذا؟ الامتناع أو الإلزام، أراد الامتناع أو الإلزام. يعني مثلا يفعله كثير من الناس إذا كان يقع في معصية من المعاصي ويتألم إذا فعلها، فيقول إن فعلت هذه المعصية فسأصوم شهرا أو أتصدق بعشرة آلاف ومئة ألف. والغالب أن نذر اللجاج ينذر إنسان أشياء كبيرة من صيام كثير أو صدقة كثيرة من أجل أن يلزم نفسه، لأنه لو نذر شيئا قليلا ما صار ملزما، وقال صوم يوم ويومين ما يخاف ولا يمتنع، فيجعل شيئا كثيرا من أجل أن يخاف، أصوم سنة أو أصوم شهرين أو شهرا أو أتصدق بعشرة آلاف ونحو ذلك. هو ما يريد الصدقة ولا يريد الصيام، وإنما أراد المنع، فإذا فعل فهو مخير، إن صام فلا بأس، لأنه فعل ما نذر، فعل الشيء الذي التزمه وهو طاعة، فإن فعله فلا بأس على الظاهر، وإن كفر كفرة يمين فلا بأس، لأنه هذا في معنى اليمين، في معنى اليمين، ولم يقصد فعل ما التزم، إنما أراد المنع أو الإلزام. ويقال للشخص لا تفعل، لأن الإنسان لا تمنعه هذه الأمور، إذا كان يعني إنسان مدمنا على معصية من المعاصي كالعادة السرية مثلا أو نظر النساء أو محادثة النساء أو شيئا من الذنوب التي اعتادها، فإن النفس تغلب وتجمح إليها مهما فعل ومهما قال، تأتي ساعات ضعف لا يكاد يمتنع، مهما وضع ومهما قال ومهما ألزم فإن النفس تغلبه في ساعات الضعف، فلا ينبغي أن ينذر، لأن النذر لا ينفعه. هذا هو الواقع، ويعني من تأمل حال كثير من الناس يجد أنه ينذر أشياء كبيرة ثم يقع فيما نذر أن يمنع نفسه منه. أنا أقول لا تفعل، عليك بالأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله تبارك وتعالى والإلحاح على الله بالدعاء، يعني توب من هذه المعصية، ألح على الله بالدعاء، واجتنب الأسباب التي توقعك في تلك المعصية، فإذا صدق في توكل دعائه وفعل الأسباب فالغالب أنه يعافيه الله تعالى وينجيه. أما مجرد الإلزام وهو يباشر الأسباب فإنه لا يكاد يمتنع. والثالث، النذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا بين فعلي وكفارة يمين كما لو حلف عليه. وروى أبو داود وسعيد المنصور أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الضرب بالدف هذا مباح في الأعياد، في الأفراح، في المناسبات من جهة النساء هذا مباح، فنذرت مباحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تضرب. وفي بعض الروايات قال إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشد سماع له، لأن الدف نوع من اللهو ولا يجوز إلا في المناسبات كالنكاح والعيد وقدوم غائب وما شابه ذلك من يعني المناسبات التي فيها فرح وإظهار السرور المباح، فلا بأس بها، لا بأس به بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء، لأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة الرجال رضي الله عنهم ضرب بالدف، فهو من فعل النساء. هذه مسألة خلافية، لكن ظاهر النصوص أنه خاص بالنساء، لأنه لم ينقل أن الرجال فعلوه ولا مرة واحدة، ولو كان مباحا لما أجمعوا على تركه ولم يفعله أحد. هذا يقوي القول بأنه لا يجوز للرجال مطلقا، ويجوز للنساء في المناسبات. هذا هو أقرب الأقوال فيما يتعلق بالدف، والدف غير الطبل، الدف غير الطبل، الطبل لا يجوز مطلقا، والدف يجوز بهذين الشرطين باسم النساء في المناسبات والأفراح. إذن هذا دليل على أنه إذا نذر مباحا وفعله فإنه لا شيء عليه، لأنه أدى ما التزم، وإن شاء كفر كفارة يمين. ما هو الدليل على كفارة اليمين؟ يقول لأن المباح ليس بطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، مفهومه أن من نذر غير طاعة فلا يلزمه، إن فعله برئ ذمته، وإن لم يفعله يرجع لكفارة يمين، لعموم حديث عقبة رضي الله عنه كفارة النذر كفارة يمين. إذن المباح لا يلزم لكنه يخير، شاء فعله وبرئ ذمه، وإن شاء انتقل إلى كفارة يمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه. الطلاق تجري في الأحكام الخمسة، لكن الأصل أنه مكروه إذا لم يكن هناك سبب، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، فتجري في الأحكام الخمسة مرة سبق، لكن الأصل في الطلاق إذا لم يكن هناك سبب يدعو إليه الأصل فيه الكراهة. فلو نذر الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله، لأن تركه أولى، وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث. المكروه دون المحرم، فإن فعله فلا كفارة أنه فعل ما التزم، والأفضل أن يكفر عن نذر ولا يفعل المكروه، لأن المكروه الأولى تركه، فإن فعله فلا كفارة لأنه فعل ما التزم، والأفضل أن يتركه وأن يكفر كفارة يمين. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلما، ويكفر من لم يفعله كفارة يمين. روي نحو عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الخمسة واحتج به أحمد. فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا ذكره في الفروع. هذه مسألة خلافية، إذا نذر معصية فلا خلاف أنه لا يجوز أن يفعل المعصية، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الكفارة. نذر أن يشرب الخمر نقول لا يجوز أن تفي بنذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا لا إشكال فيه، لكن هل تلزم كفارة يمين أم لا هذا محل خلاف. المذهب أنه يلزم كفارة يمين، ذهب بعض العلم إلى أنه لا تلزم كفارة يمين، لأن هذا النذر لا حرمة له، هذا نذر معصية ليس له حرمة فلا كفارة، لا يجوز له الوفاء وليس للنذر حرمة، لأنه نذر معصية. والقول الثاني المذهب أنه يجب أن يكفر كفارة يمين، وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها ولقول هذا الجمع من الصحابة كما سمعنا من مسعود بن عباس وعمران وسمرة، وحديث عائشة رضي الله عنها يقدم وهو أقوى لأنه حديث مرفوع. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لكن بعض العلماء نازع في دلالة هذا الحديث، بعضهم ينازع في دلالة الحديث يقول لا نذر في معصية تم الكلام، وكفارته هذه جملة ابتدائية جملة مستقلة، وكفارته أي ضمير يعود إلى النذر من حيث هو وليس المراد نذر المعصية. لا نذر في معصية وكفارته أي النذر عموما كفارة يمين. لكن على أول أن نقول أنه فيه بعد أن أصلا الضمير يعود على أقرب مذكور، والمذكور نوع من النذر خاص ونذر معصية، فالظاهر أن الضمير يعود إلى هذا المذكور. لا نذر في معصية كفارته أي نذر معصية، هذا ظاهر الكلام، ليس هناك دليل على أنه كلام مستأنف ويعود إلى النذر عموما، هذا إخراج لللفظ عن ظاهره بدون دليل. ثم نقول لو جاء في بعض الحديث عند البيهقي فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء لفظ صريح النذر نذران، فما ابتغي به وجه الله فكفارة الوفاء، وما كان في معصية فلا وفاء له أو فكفارته كفارة يمين، يعني صريح في ذكر نذر المعصية. فعلى الراجح أنه يكفر كفارة يمين إذا نذر معصية، مثل الحلف، إذا حلف أن يشرب الخمر نقول لا تشرب وكفر كفارة يمين، بخلاف اليمين التي تكون بغير الله تبارك وتعالى، حلف بالنبي أو بالكعبة فإنه هنا لا كفارة، لا يلزمه الوفاء ولا كفارة، لأنها ليست من أيمان المسلمين، هذه يمين شركية، فلا يلزمه الوفاء وليس عليه كفارة، بخلاف اليمين المنعقدة. فالنذر هنا الأصل أنه لله، قال لله علي أن أشرب الخمر، ونذر لله ليس نذر شركيا مثل الحلف والله لا أشربن الخمر. فالراجح في اليمين والحلف في النذر والحلف أنه إذا كان على معصية أنه يكفر كفارة يمين ولا يجوز له الوفاء. ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية. إذا قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر يوم واحد يوم النحر، أو قال لله علي أن أصوم أيام التشريق، فهل يقضي؟ المذهب المؤلف يقول أنه يقضي، يعني ثلاثة أيام بعد يوم التشريق يصوم يوما بعد يوم النحر ويوم التشريق، ولكن القول الثاني أصح يعني مسألة أنه لا قضاء لأنه نذر معصية فلا يفعل ويكفر، ليس هناك دليل على القضاء لأنه ما نذر يوما مطلقا، لا نذر يوما معينا يوم النحر، يوم النحر لا يصام بحال، النذر يصوم يوم النحر عليه معصية فلا وفاء وعليه كفارة يمين، نذر صيام أيام التشريق لا معصية لا, لا, لا وفاء وعليه كفارة يمين، بخلاف ما لو نذر أن يصوم يوما معينا، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم وما شعر أنه يوافق يوم النحر، هذا يمكن في التفصيل لأنه لم ينذر نذرا نذر معصية، نذر طاعة في الأصل، لكنه وافق يوم النحر أو يوم أو أيام التشريق وما شعر، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم وصار يوافق يوم النحر، هذا محتمل. بعضهم يقول أنه لا يصوم يوم الاثنين لأنه عينه وصار معصية ولو لم يقصد فيكفر كفارة يمين، ومنهم من يقول يصوم يوما بعده يصوم يوم بعد ذاك، الأقرب أنه يكفر كفارة يمين لأنه صار في الواقع معصية، وإن لم يقصد صار في الواقع معصية. مثل لو حلف ليشربن هذا العصير وهو في الواقع خمر وهو لم يشعر، حلف والله ليشربن هذا العصير يظن عصيرا فتبين أنه خمر، يقول لا تشربه وكفر كفارة يمين، ولا يجزيه أن يشرب عصيرا آخر لأنه عين هذا العصير، وهذا كذلك عين هذا اليوم معين وتبين أنه يوم نحر، فنقول لا وفاء لأنه صار معصية وعليه كفارة يمين. السادس نذر تبرر، يعني فعل بر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط، فيلزم الوفاء به في قول الأكثر، يعني غير معلق بشرط، يقول الله علي نذر أن أصلي الظهر، هذا تحصيل حاصل، ويجب أن يصلي الظهر سواء نذر أم لم ينذر، لكن لو قال لله علي نذر أن أصلي السنن الرواتب مطلقا فإنه يلزمه، قال الله علي نذر الصوم يوم الاثنين والخميس فإنه يلزمه ما عاش، ولا يجوز أن يقول والله تعبت وأنا ما توقعت أنه يكون متعبا وكذا، ليس له مخرج. من نذر أن يصوم أيام معينة أو يصلي صلوات معينة على سبيل الدوام فإنها تلزمه وليس له مخرج ما دام مطيقا لهذا العمل، أما إذا عجز عنه فلا واجب مع العجز. لكن بعض الناس قد ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس ما عاش، قل الله يعني نذر الصوم يوم الاثنين والخميس ما عشت، هذا خطأ، هذا مخاطرة كما سبق، ثم يأتي بعد شهر شهرين يقول الله تعبت أنا ما توقعت أنه متعب وأنا الآن أريد مخرجا من هذا النذر، أكفر كفارة يمين أو ماذا أصنع؟ نقول لا، النذر يطيع الله فليطع، ليس لك مخرج ما دمت قادرا على صيام هذه الأيام، أنك قادر وهي طاعة يجب عليك الوفاء ما عشت، الوفاء ما عشت. لذلك نذر صلاة معينة وصار نذر يصلي الليل وما شابه ذلك فإنه يلزمه الوفاء ما عاش ما دام قادرا ولا مخرج من هذا النذر، أو يعلق ذلك بشرط حصول النعمة أو دفع نقمة. طيب لو قال إذا نذر الحج كما ذكر المؤلفون نذر أن يحج وهو لم يحج الفرض، قال لله علي أن أحج بيت الله الحرام وما حج الفرض، فهل يلزمه حجة واحدة وهي حجة الإسلام أم يلزمه حجتان، واحدة الفرض واحدة للنذر؟ هذا محل خلاف، والأقرب أنه تكفي واحدة، وقال لله علي نذر أن أحج، ما قال هذه السنة إنما أطلق، لو قال هذه السنة واضح أنه يحج هذه السنة ولا يلزمه شيء، لكنه أطلق قال لله علي نذر أن أحج، نقول إذا حج الفريضة صدق عليه أنه حج، ما لم ينوي إيش حج أخرى، ما لم ينوي حج أخرى، نقول لو ما نيتك يعني نويت بالنذر حج أخرى تطوعا، قال لا نويت يا حج، نقول له لا يلزمك إلا حجة واحدة لأنه يصدق عليه أنه حج ولو كانت واجبة، لكنها تكون واجبة من جهتين، واجبة من جهة الأصل الوجوب نص الشرع، واجبة بالنذر، فلو ترك يأثم من جهتين، من جهة وجوب الشرع ومن جهة وجوب النذر، لكن الأرجح أنه لا يلزمه لحجة واحدة إلا إذا نوى. ولو يعلق ذلك بشرط أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، لعل نقف على هذا، إذا نقف على السادس نذر التبرر، نذر تبرر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق والمحبة والرضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.